العلامة الثالثة هو نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء. عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل. مفهوم أولي العزم من الرسل اللي هو من؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كوب المية خلص يا مولانا. طيب، فآذاه اليهود لا شك واضطهدوه ودبروا له المكائد كحالهم دائما مع الأنبياء والمرسلين، فرفعه الله إليه لحكمة يعلمها جل جلاله، ثم ينزل إلى الأرض فيكون من شأنه ما قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة عيسى الآن، هل عيسى حي الآن؟ أخبرنا الله عز وجل أن عيسى حي في السماء، هو رفع لم يمت بل رفعه الله إليه، وأن اليهود لم يقتلوه وإنما ادعوا ذلك وصدقهم، شبه لهم، جاء رجل شبيه له فقتلوه لم يقتل، فلأن الله عز وجل ألقى شبهه على غيره، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. بل أشار ربنا سبحانه أن عيسى سينزل في آخر الزمان وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة، نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وإنه كما قالت تعالى وإنه لعلم، وفي قراءة لعلم، علامة للساعة، فلا تمترن بها وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته، يؤمن به لأنه سيخبرهم أنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة. وقد جاء تفصيل ما ورد طبعا في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عبده ورسوله عيسى، وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، خلي بالكم الحتة دي، حافظ الله دمشق وأهله. مكان نزوله صلى الله عليه وسلم ونزول عيسى بن مريم، إنما الوفاة تكون في آخر الزمان، إنما الوفاة تكون بعد النزول في آخر الزمان، لأن الآيات هنا صريحة، فلا نضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. يبقى أخبرنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مروى الطبراني في الكبير عن أوس بن أوس، قال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. نعم صحيح. ما هي علامة عيسى بن مريم عند نزوله؟ لابد أن تكون له علامة، وإلا يعني يضل الناس في اتباعه، تكون مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لعيسى بن مريم علامات عند نزوله، ووصفه لنا وصفا دقيقا حتى لا يشتبه علينا الأمر وتطمئن قلوب المؤمنين، فقال في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين عيسى نبي، ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه رجل مربوع، ربعة من الرجال، يعني ليس بالطول البائن ولا بالقصير بالسمين ولا الرفيع، ربعة، يقول ربعة من الرجال، إلى الحمرة والبياض. عارفين انتوا البشرة الجميلة الصافية دي اللي بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، من أجمل البشرات على الإطلاق، بشرة صافية جميلة جدا جدا، ومش عاوزين نطول في المسألة دي. طيب قال يبقى مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، تشعر كده أنك في قطرات على رأسه حتى وإن لم يصبه بلل. ووردت أحاديث كثيرة طبعا في صفة عيسى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين طبعا وغيرهما، منها على سبيل المثال حديث البخاري من حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر صلى الله عليه وسلم. الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا في الخلق والخلق والقوة، طبعا يؤتى النبي قوة 40 رجلا من الرجال الأقوياء، ولذلك عيسى موسى صلى الله عليه وسلم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قيل يعني أزاح صخرة عظيمة لا يستطيعها إلا الرهط العظيم من الناس، جماعة كبيرة 40 رجل مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، طبعا هذه ينكره بعض المخانيث كما يقال، كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، وهذه قوة لم يؤتها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أتأمل أقول لماذا، يعني أقول في نفسي لماذا حرم الله عز وجل أن تتزوج أزواج النبي بعده صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن كمال الخلق والخلق لا يمكن أن يستقيم حال امرأة بعد ذلك مع أحد خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. رجل كامل الخلق، فاكرين حديث أم زرع كانت متجوزة أبو زرع بيعمل لها حاجات كتيرة جدا، فلما اتجوزت راجل بعده مع أنه كان ينعم عليها، بس رأت ما يقدمه لها شيء قليل إلى ما كان يقدمه لها أبو زرع، فما بالكم بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فمستحيل يستقيم حال امرأة مع رجل بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة التي تتزوج رجلا فيه فحولة وفيه كرم وفيه أخلاق حسنة وما إلى ذلك، ثم ومع ما فيه من السوء، لأن الإنسان لا يخلو من السوء، إذا تزوجت رجلا بعده فتشعر بعظمة الفارق، فلا يستقيم شأنها أبدا مع هذا الزوج الآخر، يصعب. فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله عز وجل بقلوب هؤلاء النسوة، وطبعا والتعظيم شأن النبي قبل ذلك، ورحمة الله عز وجل ببقية خلقه، لا يمكن أن تتزوج زوجه من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ها برجل آخر، صعب مستحيل، هذا لا يمكن أن يتصور. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله إيه عظيمة، شيء صعب يحصل أصلا. طيب، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال. قال آدم له شديد السمرة، يعني له لمة، كأنه يتكلم عن موسى صلى الله عليه وسلم، كأحسن ما أنت رأي من اللمم الشعر، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. يعني هنا الوصف مختلف، وقال إن لونها من أدمة الأرض وبه سمي آدم صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا كأن الأحاديث تبدو فيها نوع من التضارب، مرة يصفه بالحمرة ومرة يصفه بآدم، ومرة يوصف بأنه صبط الشعر ومرة أنه جعد. طبعا نحن استطعنا نقول أن لا منافاة بين الحمرة والأدمة، لجواز أن تكون أدمته صافية، أدمة صافية. وأما ما جاء من إنكار ابن عمر لرواية أن عيسى أحمر فهو مخالف لما حفظه غيره، فقد روى أبو هريرة وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم اللي هو عيسى يعني صلى الله عليه وسلم أحمر اللون. وأما كونه في رواية صبط الشعر وفي أخرى جعدا، والجعد ضد الصبط، فيمكن أن يجمع بينهما بأنه صبط الشعر، وأما وصفه بأنه جعد فالمراد بذلك جعوده في جسمه لا شعره، أو يحمل على اختلاف الحالين، مرة كان يعني رجل شعره ونسرح شعره، مرة أخرى لم يكن مسرحا شعره. طبعا تحصل بركة عظيمة في عصر عيسى صلى الله عليه وسلم، فزمن عيسى زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله فيه المطر الغزير وتخرج الأرض ثمرتها كلها وبركتها، ويفيض المال وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. أنا أقول يا جماعة جربوا كده تنفذوا شرع الله تبارك وتعالى، الناس تنفذ شرع الله عز وجل فيما بينها في أداء الحقوق، في رفع المظالم، في منع الغيبة والنميمة والانشغال بالنفس والانشغال بطاعة الله تبارك وتعالى، والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الناس وكف الأذى عن الناس، جربوا كده وسترون الخير. ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض، بركات عظيمة جدا، عظيمة التقوى. لأن دائما المعاصي سبب الجدب وسبب الشر وسبب الأمراض وسبب التعاسة وسبب ضيق الصدر وسبب التعب وسبب كل بلاء، والطاعة هي سبب كل خير وكل بركة. وروى مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ودعائه عليهم وهلاكهم، وفي قوله: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. عدد كبير من الرجال يأكلون رمانة واحدة، خلي الرمانة كده يفرطوا ويقعدوا يأكلهم تشبعهم كلهم. الوقت طبعا الواحد ممكن يقعد ياكل كيلو او 2 كيلو رمان ويشعر انه لسه جعان مثلا، ويستظلون بقحفها القشره بتاعتها يرفعوها كده فتظلهم عظيمه. ويبارك في الرسل حتى ان اللقحه من الابل لتكفي الفئام من الناس. الرسل اللي هو حلبة الإبل، الحلبة يحلبون حلبة، فهذا الرسل يكفي الفئة من الناس. واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، يا واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس. وجه الجمع بين الأحاديث ماذا؟ بأي أحاديث؟ لو مثلا جعدة الرأس وإنه رأسه جعد وسبط، أو الأدمة والحمرة، تستطيع أنك تجمع بأكثر من جامع. تستطيع أنك تقول إنه رؤية في حال الأدمة في حال ليس متهيئا فيها، وفي حال الحمرة حال متهيئ فيها، أو إن الأدمة لا تنافي الحمرة، ممكن يكون آدم يعني في نوع من السمرة والحمرة كذلك، أو سبط الشعر أو الجعودة، إن الجعودة قد يقصد بها الاكتناز ولا يقصد بها الشعر، ولكن سبط، أو رأى شعره مرة سبطا ومرة جعدا، وهذا يحصل لنا مرة، تكون أنت منكوش، شعرك منكوش منتفش أشعث أغبر، فيشعر من يراك أن شعرك جعد وليس بجعد، ومرة أخرى تكون أنت متهيئ وقد غسلت شعرك ووضعت به بعض الأشياء التي يقول بعض المنيمات تنيم الشعر مثل هذه الأشياء، فيكون شعرك سبطا. لكن الأصل في الشعر، في شعر عيسى صلى الله عليه وسلم، أنه سبط. حديث الوارث ذلك، هناك ما فيش أصلا تناقض بين الأحاديث، ليس هناك تعارض بين الأحاديث. وفي مسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا ولا يضعن الجزية، يعني لن يقبل الجزية، إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا النصارى يعني، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. خلاص، سبحان الله العظيم، الناقة الشابة كده ما عادش حد يشتري ولا يرغب فيها لكثرة المال وكثرة الخير. أنا قلت لكم إن من علامات الساعة كثرة المال حتى يفيض، فيخرج الرجل بملء يديه من صدقته لا يقبله أحد، يقول له عم أنا، والرجل يستقل الـ1000 دينار، تاكل 1000 دينار، لو إن ضربنا 1000 في 10,000، الدينار الواحد بـ10,000 يعني 10 مليون، أنا ممكن تطلع صدقة 10، أقول لك لا، إيه ده؟ أنت يا عم أنت فاكرني شحات، أنت فاكرني قليل بتدينا 10 مليون؟ عم عندنا حاجة صدقة كده تنفع، بلاش الكلام ده، لا يصح هذا. قال: ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. والشحناء والتباغض والتحاسد حب الدنيا والرغبة في تحصيلها، أو الإحساس بالفقر والعوز، كل هذا غير موجود. فلماذا أنا أحسدك ليه؟ عندي ما عندك وأنا لا أحتاج أصلا. يعني بعض الناس يقول يعني عنده من المال ما لو أكله وأكله أولاده لا ينتهي، طب أنا أحسد الناس ليه ولا أحقد عليهم ليه؟ إنما يحسد ويحقد. طب كل الناس كده خلاص، مفيش حقد ولا حسد ولا شيء من هذا. ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. يبقى في دعوه للمال، يا عم تعالى خد، يا عم بيت المال مليان، يا مولانا في صدقه في 10,000، تعالى خد بس انت ومالكش دعوه. لا لا لا، هاخد همله في الفاضي، طب انا عندي البيت مليان مش محتاج. لا احتاج. ماذا الاخ يسال يقول؟ طيب الحمد لله تكلمنا في هذا، وقوله خلاص يترك يزهد في هذا. طبعا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم كم يمكث في الأرض؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم يمكث في الأرض 7 سنين. يبقى المسيح الدجال 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامنا. عيسى سيظل 7 سنين، وفي رواية 40 سنة فعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. يا الله. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. خلاص انتهى بعد 7 سنين، يعني يموت كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. وفي رواية عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة قال: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. روايات صحيحة يعني، إن كان في إشكال إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة على المشهور. عيسى والمهدي ومهمته في الأرض، طبعا إحنا تكلمنا عن المهدي قبل ذلك، وقلنا يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لا تخلو من خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك وهم على ذلك. طيب منكروا نزول المسيح، في ناس بتقول لك لا مفيش حاجة اسمها المسيح عيسى ابن مريم هينزل آخر الزمن وبتاع، طبعا ده يا جماعة كفر، لأن نزول عيسى وحياته الآن هذا من يعني قواطع مسائل الاعتقاد، مسائل قاطعة أصلا ومسائل كبيرة، ما ينفعش ليست كالمسائل الصغيرة أو اللي يستهان بها. أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة، يجب الإيمان بها، ولا نغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث أحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، علم الحديث، وليس فيه من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة. أهل الحديث يقولون إن أحاديث الدجال وأحاديث عيسى متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم، طبعا من المتأخرين المعروفين، طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فكون أحد يتجرأ على الكلام بهذه الصورة فهذا يزري به بلا شك. طبعا المنكر لنزول عيسى يعني مصادم أصلا لنص القرآن، هذه مصيبة سوداء، يعني يقام عليه الحجة ويبين له، وإلا كفر. المنكر نصا صريحا بهذه الصورة من القرآن يكفر. يعني وردت شبهات كثيرة، لكن هذه الشبهات يعني يسهل جدا الرد عليها. مسائل الاعتقاد يا جماعة، إذا أردنا أن نتكلم في مسائل الاعتقاد، نحن نريد أولا أن نقرر المسائل الكبيرة في نفوس الناس، ونترك على العقل وعلى النفس. في عيسى، في عيسى، في عيسى، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اجماع الصحابه، اجماع السلف، هذا من معاقد مسائل الاعتقاد عند الامه. هذه من الامور التي لا ينبغي ابدا ان تنكر، وانكارها فيه اشكاليه كبيره. لابد ان يعني نرسخ هذه الاعتقادات في نفوس الناس بقال الله وقال الرسول وذكر الاجماع وما الى ذلك، والاكثار من هذا في نفوس الناس، لان للاسف الشديد النفوس والقلوب ضعيفه، والشبه خطافه، شبهات خطافه تخطف الإنسان. في حقيقة الأمر أنا لن أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لأننا تكلمنا عن يأجوج ومأجوج وبقية العلامات لعلنا ننتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم.